تابع. لا لو تاب ما بقي إشكال. والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. هو جاء يسأل. أما لو كان تائبا فيمكن أن نقول إنه تائب وإن الحسنات يذهبن السيئات ويغادر الحسنات توبة. لكن ظاهر الآية الكريمة أن مراد الحسنات هنا إقامة الصلاة. هو ما وقع مكفرا فإنه لا يثاب يوم القيامة انتهى. لكن فيه معادلة في يوم القيامة يؤتى بالحسنات التي بقيت والسيئات التي بقيت لم تزل فيعادل بينه. ايش سمعت من اشكال الأخ عبد الله؟ استشكال. يقول الرسول ما أمروا بالتوبة بل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. يكفي من كونها وصفت بالسيئة أنه يجب التوبة منها.
باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
قوله باب فضل الصلاة لوقتها ولم يقل في أول وقت كان لوقتها، وذلك أن وقت الصلاة قد يكون أوله أفضل وقد يكون آخره أفضل. فصلاة العشاء الأفضل آخره، وبقية الصلوات الأفضل أولها، إلا أن الظهر في شدة الحر تؤخر رفقا بالناس. طيب، في هذا الحديث دليل على تفاضل الأعمال، أي العمل أحب إلى الله وما كان أحب فهو أفضل، وفيه إثبات المحبة من الله عز وجل بقول أي العمل أحب إلى الله. والسلف يقولون إن الله تعالى يحب، وإن محبته تتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأعمال وتتعلق بالأمكنة. وإذا جاء النص بتعلقها بالأزمنة أثبتنا ذلك. وأهل التعطيل والتحريف يقولون إن الله لا يحب عملا ولا عاملا ولا زمانا ولا مكان. لماذا؟ لأنهم يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل. ولا شك أن هذا عدوان واعتداء، لأن الصفات من الأمور الغيبية التي يتوقف الإثبات فيها والنفي على مجرد خبر العقل لا يدرك. ثم ما هذه العقول التي يوزن بها الكتاب والسنة فيقال العقل يثبت هذا فاثبتوه وينفي هذا فانفوه؟ أي عقل؟ بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ ورضي الله عن الإمام مالك رحمه الله قال أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بقوله؟ هذا مو صحيح. نحن نؤمن بأن الله يحب ويحب حبا حقيقيا، لكن ليس كمحبتنا. وإذا كنا نحن الآن نشعر بأن حبنا يختلف باختلاف المتعلق، فاختلاف محبة الله مع محبة العبد من باب أولى. الإنسان مثلا يحب الطعام الشهوي ويحب الصديق ويحب الولد ويحب الزوجة ويحب الله ويحب رسول الله، هل متعلقات هذا الحب سواء؟ أبدا، تختلف اختلافا عظيما، أليس كذلك؟ إذن الواحد مثلا يحب الطعام الشهي، لكن هل يحب ولده مثل حب هذا الطعام؟ لو كان كذلك أكل، نعم، لكن الحب يختلف باختلاف متعلقه. فإذا كان حبنا يختلف هذا الاختلاف المتباين، فحب الله تعالى أشد تباينا من محبة المخلوقين. أثبت أن الله يحب وقل هذه صفة من صفات ربنا أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، ولكنها لا تماثل محبة المخلوقين. طيب، وفي هذا الحديث دليل على محبة الله تعالى للصلاة على وقتها، وبضده كراهة الله تعالى للصلاة على غير وقتها. لكن من نعمة الله أن الله أباح للعبد أن يصلي في آخر الوقت، فإن صلى بعده فالصواب أن الصلاة غير مقبولة، إلا أن يكون هناك عذر كما بين في السنة أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لقوله ثم أي، قال ثم بر الوالدين. وما معنى بر الوالدين؟ معناه إسداء الخير الكثير إليهم، لأنهم مأخوذ من البر، والبوراء تدل على السعة، فالبر إسداء الخير الكثير إليهم بإيش؟ بالمال والبدن والجاه والعلم وغير ذلك. حتى الذي ينصح والده قد بر به، والذي يعلم والده قد بر به. لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي عبد الله، لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي أخشى أن يغضب وأن يزعل. يقول يا أخي عليك بملة إبراهيم، إبراهيم نصح والده حتى غضب أبوه، ماذا قال له؟ قال له لئن لم تنتهي لأرجمن. يقول لولدي فلذة كبده يصل به الغضب إلى هذا الحد. فالواجب أن تنصح والده، لكن نعم استعمل الحكمة واللين واحترم مقامه. لا تقل يا رجل اتق الله خف ربك، كيف تعمل هذا العمل؟ هذا ما يجب. لكن يقول كما قال أبو إبراهيم يا أبت، يا أبت، كلام لطيف، لأن مقام الوالد يجب أن يكون محترما. والقاصد أن من بر الوالدين إسداء النصيحة لهما حتى وإن غضب. الثالث، المرتبة الثالثة، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في هذا الحديث يشمل النوعين من الجهاد، وهما الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم والبيان، لأن الجهاد يشمل معنيين. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يتأتى فيه الجهاد بالسلاح، أليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون جهاد المنافق بالعلم والبيان، ولا يمكن أن يكون بالسلاح، لأن المنافق لم يبرز لنا العداوة حتى نقاتله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي قوله لو استزدته لزاده، قد يقول قائل كيف يقول ابن مسعود هذا؟ أهو يعلم الغيب؟ هو يعلم الغيب، ربما لو استزاده لقال كفى، هذا وارد. كما قام الرجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. لكن ابن مسعود فهم من فحوى الخطاب وحال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أنه لو استزاد لزاده. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء، يعني من خروجهن متبرجات طيبات، لمنعهن؟ فهل يكون مثل ذلك؟ نقول: ربما يكون هذا التفقه من عائشة رضي الله عنها مطابقا للواقع، لأنه إذا كان يترتب على خروجهن المسجد مصلحة ومفسدة أكبر، فما الواجب حسب القواعد الشرعية؟ نعم، الواجب درء المفاسد، الواجب درء المفاسد، مع أن بيوتهن بنص الحديث خير لهن. وأما ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه عبد الله بن عمر لما حدثه بهذا الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فابن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قبل، ويقال انه هجره الى الموت. ابن عمر بين السبب، قال: اقول وقال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وكان عليه ان يتادب ويترصف في الجواب، فيقول كما قال عائشه: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل او ما راينا لمنعهن. هذا هو الصواب، فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب. اما المعارضه بصراحه والله لا يمنعهن، فهذه توجب الغضب. ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. نعم. من كان وهل هنا أنا لو أظنكم أزهد الناس فيه مش أدب الناس ما أظنه ها؟ لا لا يعني معناها إن أهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم وعلى كل هذه القاعدة هذه مهمة طبعا. يعني ربما صحيح من بعض الناس أهل البيت يعني يقولون إنه مع كثرة المعاشرة يعني يقل الأدب، الإنسان يتأدب مع الأجنبي أكثر من يتأدب مع صاحبه ومن كان له يسر، أليس كذلك؟ ومع أهل أكثر، ولذا تجد أهل من يكون في أهله مثل قد ألقى الغطرة وربما ألقى الثوب وقيد بنين السروال، لكن عند الناس لو يطلع عن الناس برا ما يستطيع. فعلى كل هذه المسألة هذه قد تكون صحيحة في العام عامة الأحوال، أما دائما فلا. وأنا الآن أذكر أناس أبنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم أكثر من يكرمون الناس، كرام عظيم حتى بالاستفادة والعلم. أنا ما أعرف أن نسمي أهلا الآن، لكن وجدنا من بعض أولاد العلماء من صار مثل أبيه أو أحسن. نعم، على كل حال هي قاعدة هذه قد تكون أغلبية من هي مضطرة. نعم، ترى ما نعساء انت اجل اخر سؤال عندك.
ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقران حين ينزل وبين ان القران نزل من لوح محفوظ جمله واحده الى السماء؟
هذا يحتاج الى اثبات.
هو نزل جمله واحده؟
اي نعم.
ما في
عندي ما تدري، لأن الآيات كلها تدل على أنه يتكلم بالقرآن حين إنزاله، ولو ثبت لقلنا لا مانع أن الله تعالى أنزله جملة واحدة ثم صار يتكلم به عند إنزاله ويتلقى جبريل منه، لكن ما ثبت إلى هذا الحد عندي. لكن قد يقول قائل إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب، هذا يدل على أنه موجود بالله مكتوب، لكن يقول هذا ليس نصا قاطعا لقول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي القرآن، ومع ذلك لم يكن القرآن مكتوبا، لكن إنه أي ذكره والتنويه عنه. فعلى كل حال الله أعلم، لكن نقول إن الله يتكلم بلا شك بالآية بعد حصول السبب الذي نزل من أجله، وكذلك أقرأ آيات قد سمع الله القول الجميع، كيف يخبر عن أنه سمعه ما حصل القول؟ وإذا غدوت من أهلك يخبر عن شيء مضى. من وجد الجمل الأحمر فدعا إليه، هذا لا تستغني الله عن هذا، من وجده فدعا إليه، ها؟ وش مضى من إيه؟ ها؟ نظر إلى وإذا نظر، لكن من دعا إلى أبلغ، يعني بني قدى فلان تعالى الجمل الأحمر. وكان يظن الظان أن يقول من دعاني إلى الجمل، من دعاني إلى الجمل، ها؟ هذا معنى ما قلت، لابد أن يكون على التقدير. البخاري محجوب، تلبس الثوب غير لابسه،
ما تقول ذلك يكفي من درم، يقالوا لا يكفي من درم شيئا.
باب صلاة الخمس كفارة، أنا عندي باب الصلاة كفارة، لكن بعدها نعم طيب.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يكفي من درن؟ قالوا لا يكفي من درن شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا.
به عندنا شرعنا قصة أخرى فيها عندكم كذا؟ ظاهر هذا الحديث أن الصلوات الخمس تكفر جميع الخطايا، لكنه ورد مقيدا بما إذا اجتنبت الكبائر، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد، لا إشكال في هذا لأن الحكم واحد، لكن إذا ورد على في عمل آخر مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر، فهل يقال إن التسبيح المذكور يكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة لأن ظاهره العموم، أو يقال إنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين لا تكفر إلا بشرط إسناد الكفائل فما دونها من باب أولى. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هل نقول بشرط ألا يفعل الكبيرة؟ الجمهور على ذلك، وبعضهم أخذ في كل نص بإطلاقه، والنص المقيد قال يقيد به، وقال إن ثواب الأعمال ليس فيه قياس فنطلق ما أطلقه الله ورسوله. ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الإطلاق أو هذا العموم شاملا. لا سؤال واحد فقط لجميع لا لا هذه مكافأة أو جائزة غير هذا. الذين يحفظون القرآن الآن في مدارس تحفيظ القرآن أو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيها عذر، لكن فيما قبل كان في قراء مثل الحرام يسنون 5-6-10 أحيانا يجي واحد منهم يقرأ من أجل أن الناس يتصدقون عليه. هؤلاء هم الذين يجمعون، يعني انقصدوا في عمل الآخرة شيء من الدنيا، أما الحلق هذه ما قصدها. لكن يشكل على هذا في مسألة الحرام، لو أن فقيرا وقف عليه لتتصدق عليه وليس معك إلا ورقة 50، فهل لك أن تقول خذ هذه الورقة وأعطني 40؟ هذا مصارخة، أقول هذا مصارخة. فيقال الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، لأن هذا بعيد جدا عن التجارة، بعيد عن الصرف. والحديث لا أربح الله تجارة، الظاهر أن مثل هذا لا بأس به وأنه لا يعد من باب التجارة. نعم يوسف. هنا فيما لم تمن، أما ما فات فقد محي بالتوبة. نعم. نعم. والله أنا اللي يظهر لي أنه لا بد من التقوى، لأن هذه الصلوات العبادات العظيمة لا تكفر إلا بإسناد الكبائر فما دونها من باب أولى. لكن سنرجو لعلها إن شاء الله على الإطلاق، والثواب ليس فيه قياس. باب
تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟
هذا أنس بن مالك. نعم، أليس ضيعتم؟ والأصل يعني ضيعتم. ليس بالشرط
والنون بالأكبر والإتخام بالمعجم والإتخام بالياء وهو أوضح في ولم يسمعوا في الصلاة ما قد علمتم. وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا الفضل، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن دريان الحارثي قال سمعت ثالثا الإمامي قال كنا مع أنس بن مالك فأخبر الحجاج الصلاة فقام أنس سمعت ثالثا الإمامي قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلم فنهاه إخوانه صفقة عليه منه فخرج فركب دابته فقال في المسير بذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل والصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الكفر عند المغرب. فتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبي عمر المسند من طريق حماد عن ثابت المختصر قوله عن عثمان بن أبي ربيعة.
يقول رحمه الله باب تضييع الصلاة الوقت. تضييع الصلاة تنقسم إلى أقسام متعددة، ورابطه أن يفرط الإنسان فيما يجب في صلاته أو ما يجب لصلاته، هذا ضابط تضييع الصلاة. فإذا أخل في الطمأنينة فقد ضيعها، وإذا أخرها عن وقتها فقد ضيعها. والصحيح أنه إذا أخرها عن وقتها لا تضيعها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا لم يطمئن فيها فقد ضيعها ولا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي لم يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن ترك الأذان لها فقد ضيعها، لأن الأذان واجب لها. ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها، لأن سجود السهو بعد السلام واجب لها وليس واجبا فيها. وهلما جرى الحاصل من تضييع الصلاة هو ما
حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج.
أنت عندك عمر ولا عمر؟ أهو
حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكي
بدمشق.
فقلت ما يبكي؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. فقال بكر حدثنا محمد بن بكر البكساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من أمر الدين، وعلى من تهد من الحرمات أيضا، فإن البكاء على فعل الواجب يوازيه البكاء على فعل المحرم. ولا شك أن كل إنسان في قلبه الحياة إذا رأى انتهاك المحرمات أو تضيع الواجبات لا شك أنه سيتألم، وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي. فأقول الآن إذا كان هذا في زمن أنس فكيف بزماننا هذا؟ الإضاعة أكثر، فليوجد عندنا من يقول إنه مسلم وهو يسخر بالمسلمين، صلى الله عليه سواء سخر بالصلاة من أصلها أو سخر بها بأن يحيط بها جماعة أو مع أصحابها. هذا ليس على العموم، ليس على العموم، لكن مراد الشعائر الظاهرة.
هل هذا المراد
ظاهري أنه لن يؤخر صلاة المغرب وأن في هذا النقل نظرا، لكنهم يؤخرون عن وقت. وسبب ذلك الله أعلم إما التهاون كما يريدون وهم أمراء لا أحد يقول لهم شيئا، وإما أن لهم أعذارا يظنونها تسوغ لهم تأخيرها وقت. المفات بالنسبة لمن؟ يعني ها بالنسبة لنفسه ولا شك أنه دلع الندم إذا بكى على ما فرط أو على ما انتهت من الحرمات، فهذا يدل على أنه نادم، والندم أحد أركان التوبة. إذا ندم نعلم أنه ساعز على أنه لن يعود.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يدخلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يدخل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يخلق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق بالفتنة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
هذا الحديث يدل على أن الإنسان يناجي الله تعالى، والمناجاة هي تبادل الحديث لكن على وجه السر، والمناداة تبادله على وجه البعد. طيب يناجي ربه، قد جاء في حديث أبي هريرة الثابت الصحيح كيفية هذه المناجاة، وهو أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره. وفي هذا الحديث جميع على تحريم التفل عن التفل قدام الإمام قدام المصلي، وذلك لأنه ينبئ عن سوء الأدب مع الله عز وجل. وفيه أنه ينهى عن التفل عن اليمين، وذلك لأن له مندوحة عنه وهو التفل عن اليسار أو تحت القدم أو تحت القدمين. فإن قال قائل لماذا نهي عن التفل عن اليمين، فالجواب على ذلك أن هذا من باب تكريم اليمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء باليمين. وقيل في الحديث الآخر إن على يمينه ملكا، واعترض على هذا بأن الملك عن اليمين وعن الشمال قائم، وأجيب بأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار، وبأن له الإمر عليه، حتى إنه ورد في بعض الآثار أن الرجل إذا عمل سيئة وأراد كاتب السيئات أن يكتبها قال له من على اليمين تمهل لعله يرجع لعله يتوب وما أشبه ذلك. لكن يظهر لي أن العلم من ذلك هو تكريم اليمين، فلم يبقى الآن إلا اليسار. وأشكل على كون التفل عن يسار المصلي ما إذا كان في المسجد أو إذا كان في الصف، ولو في غير المسجد. إذا كان في المسجد فإنه إذا تفل عن يساره أو تحت قدمه فقد أتى خطيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحصاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنه. فهل يستثنى هذا؟ نقول لا، لا استثناء في ذلك، لأن هذا يمكنه أن يبصق في رداءه في إزاره في ثوبه ويحك بعضه البعض حتى تذهب الكوره كلها كما جاء ذلك في الحديث المفصل. واما اذا كان على يساره احد سواء في المسجد او في البر او ما اشبه ذلك فانه لا يدخل عن يساره لكن يدخل تحت قدمه ان كان في غير المسجد ويحكه، وان كان في المسجد والناس على يساره فانه لا يدخل عن اليسار لان ذلك اهانه لمن كان على يساره ولا احد يرضى بذلك. فلن يبقى الا تحت القدم، وتحت القدم اذا كان في المسجد ممنوع، اذا لن يبقى الا الثوب، يدخل في ثوبه ويحك بعضه ببعض. واستفيد من هذا الحديث ان النخامه طاهره. وجهه انه قال او تحت قدمه، ولو كانت نجسه ما جاز ان يباشرها، لان المصلي لا يجوز ان يباشر النجاسه. فان قيل اذا لماذا نهي عنها للمسجد؟ قلنا تعظيما للمسجد واحتراما، لان الله تعالى قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وهي المساجد. وربما يكون من العذية، لأن بعض الناس لا يطيع أن يسمع أحدا يتكلف المقام، ولكن أحيانا يتأذى المصلي إلا بهذا. فهل نقول أشغل نفسك عن الصلاة بهذا البصاق، أو نقول لا بأس، وهذه مسألة يعني يرفع صوته قليلا ثم يقول نعم هان خالد ايش؟ العلماء قالوا عن النساء، قالوا عن النساء لأن هذه توبة، ومن تاب تاب الله عليه. زهير ايش؟ نعم اسأله باللي لو كان وراك اختبار يصير يومك خفيف ولا تجي طيب. المهم في هذا الوقت انت مطالب بان تسيطر من قبل الله. ثم في الواقع ان الانسان لو نام مبكرا سهل عليه ان يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون، يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شاباً والغالب أنه يكون أيضاً كثير النوم وثقيل النوم، يجب الإنسان يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة أربعة، إذا يكون هذا فيه استقرار للمسألة الآخرة. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعتدلوا في السجود ولا يطفق ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما ينادي ربه.
فإنه والمعنى واحد. طيب قوله اعتدلوا في السجود أي يسجد سجودا معتدلا، وذلك بأن يكون الإنسان رافعا ذراعيه مجافيا عضديه من البيت رافعا ظهره ورافعا فخذيه عن ساقيه، هذا هو الاعتدال. كل عضو الان معتدل، بخلاف ما لو بسط ذراعيه على الارض، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقوله كالكلب، هذا التشكيل يراد به التمثيل، هذا هو الظاهر. وقد يراد به التمثيل يعني لا يبسط كما يبسط الكلب، وانه لو بسط على غير هذا الوجه فلا باس. لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان المراد التشبيه، ان المراد بذلك التشبيه للتمثيل. وقوله اذا بزق، هذا الشاهد من الحديث وقد سبق. نعم. كفل عليه. نعم. حتى لو كان غير عام قد يؤذيه هذا الشيء، يعني اذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وانت تصلي، فان المطلوب منك ان تمكث ثلاث مرات على يسارك وانت سائل بلا من الشيطان. فاما ان يقال اذا كان على يسارك احد، اما ان يقال يكفي الاستعاذه انت سائل بلا من الشيطان، او يقال التفت وانفث نفسا يسيرا لا يصل الى صلاه. نعم. لا شك انه اولى، لا تحت قدميه من باب التخييل، لكن التخييل لا يمنع الخطأ. انت الوقت. نعم. 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 كما رأى يصل. نعم. نعم. هذا ملحظ من قال إنه سنة مطلقا، هذا ملحظ، قال هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن طبعا هذا أن خطابه له خطاب له وللأمة جميعا، فصلوا كما رأيتم من يصلي، هذا له ولغيره. والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث إنما وفد إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر. ما في الصلاة؟ إحنا ننسى، إذا نسيت
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إيش؟ فأبردوا بالصلاة، نسختان، فأبردوا بالصلاة وأنت.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة